أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي ما يرتبط بالركن الثالث من أركان الصلاة بحسب صياغة المحقق صاحب الكفاية وأستاذه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، حيث أن صياغة صاحب الشيخ الأنصاري هو إحراز بقاء الموضوع، وهذا ورد عليه الإشكال بالنسبة للشبهات الموضوعية فيما لو كان الشك في أصل الموضوع اللي هو أصل مثلا الوجود، أو الشك في العناوين الثانوية لكنه مع الشك في أصل الموضوع، كالشك في عدالة مثلا الشخص مع الشك في أصل موضوعه في الحين. إذا اللي تقدم معنا والتي على أساسها صاحب كفاية قال أنه لا هذا الشك في هذا إحراز بقاء الموضوع، هذا لم يرد لا في آية ولا في رواية، وإنما لابد من إحراز أن النقد نقد اليقين بالشك، وهذا إنما يتطلب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فجاء الإشكال بالنسبة للشبهات الحكمية في البين، لتكون الشك في البقاء ممكنا، له ليس الشك في البقاء من ناحية مسألة الشك في النسخ بمعناه الحقيقي الذي فيه نسبة الندم والجهل للمولى عز وجل، كما في موارد مثلا الماء الذي كان متغيرا فحكمنا بنجاسته نتيجة التغير ثم زال عنه وصف التغير من دون مثلا أن يلقى في كر أو يتصل مثلا بمادة في البين، يعني تغير زال التغير حينئذ من تلقاء نفسه، فهل يشك في بقاء النجاسة مع زوال حينئذ أحد أوصافه؟ وإذا قلنا بأنه على هذا التقدير سوف لا يكون هنالك إحراز لبقاء الموضوع، من الموضوع ليس هو الماء، على الماء مع وصف التغير بأن تكون حيثية التغير حيثية تقييدية وليست تعليلية في البين، وإذا ما زالت هذه الحيثية فالموضوع الذي بنثبته النجاسة غير الموضوع الذي حينئذ تيقن بنجاسة، الموضوع المشكوك وهو الماء الزائل عنه وصف التغير، والموضوع المتيقن كان الماء مع وصف التغير ومع قيد التغير في البحر. وأيضا لا وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في البحر، وهكذا من أمثلة أخرى، كما لو كان الشك في أصل مثلا أن يكون للتغير مدخلية في الحكم بالنجاسة، وإنما حينئذ اليقين بالنجاسة حصل في ظرف حينئذ تغير الماء ثم زال وصف التغير من نفسه، فهل يكون حينئذ هذا الموضوع محفوظا في البين أو لا، مضافا إلى أنه في وحدة قضية متيقنة أو مشكوكة أو لا؟ وهنا حاولوا بعدة إجابات كما اتضح، إلا أن الجواب الفني ما يتركب ويتألف من مقدمة. في المقدمة الأولى بالنسبة للموضوع وقيود الموضوع وحيثيات الموضوع وخصوصيات الموضوع، وهكذا بالنسبة للحكم في اللي هو النجاسة، الموضوع اللي هو الماء مع خصوصياته من التغير وإلى آخره، تارة يلحظ بنظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في صفة نفس الملاحظ ومثلا المقنن، لرتب حينئذ الحكم بالماء على الحكم بالنجاسة على ذلك الماء مع وصف التغير ومع خصية وحيثية التغير في البحر. فهذه النجاسة وذلك الماء مع وصف التغير، والماء بلا وصف التغير، والماء بما هو في نفسه، الماء الزائل عنه التغير، الماء إلى آخره، تارة نلحظ حينئذ هذه المفاهيم بما هي في نفسها، وإن شئتم قلتم بنظارة الحمل الشائع الذهني كصور ذهنية تصديقية قائمة في صقع نفس الملاحظ في البين، وجودات حينئذ ذهنية، صورة الماء المجرد، صورة الماء مع قيد التغير صورة الماء الذي زال عن وسط التغير، وعندك صورة النجاسة في العين. هذه صور متباينة ومتعثرة وأجنبية عن بعضها البعض، لا ترابط فيما بينها. ولذا في عالم الوجود الذهني وفي عالم سقع نفس المولى، هذا الوجود الذهني التصديقي في العين، لا تكون مثلا الماء الزائل امتداد حينئذ للماء، الماء الذي زال عنه النجاسة امتداد حينئذ للماء الذي كان موصوف بوصف مثلا التغير في العين. مفاهيم وصور ذهنية أجنبية عن بعضها، ما في ترابط، ما في إلى امتداد وبقاء. حتى بالنسبة لي حينئذ صورة النجاسة، صورة النجاسة هذه صورة أنية وليست من الصور التي يكون لها امتداد. لاحظنا الوجود الذهني وغمضنا النظر عن الخارج وقطعنا النظر حينئذ عن الخارج في البحر. واضح؟ كما نظرت لكم مثلا اليوم الاثنين ومثلا السبت بده يصير مثلا في هطول للمطر، هل أقول يوم صورة حينئذ هطول المطر يوم الاثنين بالنسبة لي السبت قبل مجيء السبت وبمعزل عن الخارج، جردت وغمضت عيني عن الخارج، مش بس عيني يعني غمضت، كشفي مش مربوطة حينئذ بالعين، إراءة وحكاية الواقع للصورة الذهنية لا ربط لها حينئذ بحواسه في البين. يعني خط حينئذ تلك الصورة مجردة عن الخارج والكلية، لا موطن ولا وعاء ولا ظرف لها إلا الذهن، ليست قنطرة إلى الخارج وآلة وحكاية عن الخارج في البين وصفة للخارج. في مثل ذلك هذه صور متباينة ومتفرقة ومتبعثرة حضرت في ذهن مثلا المتصور واللاحظ من دون أن يكون فيما بينها ترابط وأي أن يكون شيء منها امتداد وبقاء حينئذ لشيء آخر، كأن تكون صورة الماء الزائل عنه مثلا التغير امتداد مثلا لصورة الماء الذي كان مثلا متغيرا بأحد أوصاف النجاسة. كما أن نفس صورة النجاسة لا يكتب لها حدوث وبقاء واستمرار، لها صورة حصلت في الذهن وخلاص. واضح؟ هذه كانت المقدمة الأولى. بالمقابل في هذه المقدمة ذكرنا أنه لا، هذه الصور قد تلحظ بنظارة الحمل الأولي، يعني بما تحكي الخارج وما هي صفة حينئذ للخارج. هون حينئذ سوف تختلف المسألة، سوف تكون صورة الماء المتغير وصورة الماء الذي زال عنه وصف التغير سوف يكون في ترابط في مدينة. ليش؟ لأنه عم يحكي عن الماء الخارجي ويكون حينئذ آلة للماء الخارجي في البحر، فيكون عندك ماء وهذا الماء طرأ عليه وصف التغير بأحد أوصاف مثلا النجاسة في البحر، هذا اللي طرأ عليه وصف التغير بأحد أوصاف النجاسة هو امتداد للماء الطبيعي للماء بما هو في نفسه في البحر، ثم أنه زال عنه وصف التغير بنفسه، هذه الصورة تكون هي امتداد حينئذ لتلك الصورة وبقاء واستمرار لتلك الصورة. كما أن النجاسة، صورة النجاسة التي تحكي حينئذ الخارج وتكون صفة للماء الخارجي، كيف صفة البياض للحائط وصفة كذا لكذا، كذلك النجاسة التي رغم أنها مثلا الأمر اعتباره تكون صفة حينئذ للماء الخارجي، لكن بتوسيط الصور الذهنية في البين المنظورة والملحوظة بنظارة الحمل الأولي سوف يكون لها حدوث، كيف أن بياض الحائط يكون له حدوث وبقاء استمرار، أيضا نجاسة هذا الماء الخارجي لح يكون لها حدوث وبقاء في البحر. فلحن نرى هذه الصور بنظارة الحمل الأولي غير ما نراها بنظارة الحمل الشائع الذهني وبنظارة الوجود التصديقي الذهني حينئذ في البحر. هنالك صور مبعثرة ومفاهيم متباينة لا ترابط فيما بينها، لا يعتبر بعضها امتداد للبعض الآخر وليس لها استمرار وبقاء وإلى آخره، بخلاف نظارة الحمل الأولي يكون الأمر حينئذ مختلف به الكلية. هذا الترابط فيما بينها والحدوث والبقاء والاستمرار حينئذ للنجاسة التي تعتبر صفة للماء الخارجي في البين، ولو بتوسيط الصورة الذهنية الملحوظة بنظارة الحمل الأولي يكون أمرا واضحا بلا إشكال. هذا ما يرتبط بالنسبة للمقدمة الأولى. في المقدمة الثانية، هذه خصوصية التغير، واضح، وغير ذلك من الخصوصيات، كخصية خلينا نفترض البولية بالنسبة للمائع والسائل في البين، أو خصية مثلا الخمرية بالنسبة للمائع والسائل. هذه الخصيات في البين على قسمين وعلى شقين. هذه الخصيات تارة تكون خصيات تعليلية واضح، وأخرى تكون خصيات تقييدية في البين. هل فقط من باب أنه ألقينا اصطلاحين وليشهد التاريخ مثلا أو المحافل العلمية أنه ألقينا اصطلاحين، أو لا، المنظور من وراء هذين الاصطلاحين مطلب آخر فيه؟ لا قطع منظور مطلب آخر. كيف؟ لنمثل بأمر عرفي ومنه يتضح لدينا. مثلا لو افترضنا أن حرارة هذا الماء حدوثا كانت مثلا بالنار، لكن حرارة هذا الماء بقاء واستمرارا كانت مثلا بالشمس، هل يرى أن الحرارة الحدوثية هي غير الحرارة البقائية، أو أن حينئذ هي نفس حينئذ تلك الحرارة وتكون امتدادا للحرارة الأولى، وإن كان المنشأ والعلة والشرط حينئذ مختلف في البحث، بينما كان العلة حدوثا هو النار، أما الآن العلة بقاء هي مثلا الشمس في البحث. بس على كل حال هذا الماء كان حارا حدوثا ولو بالنار، وهلأ حار بقاء ولو بشوذي الشمس. فهل يقال لأن تبدل العلة كان حدوثا النار وهلأ صارت الشمس، النار بقاء هي غير النار حدوثا؟ قطعا العرف يرى أن هذه النار البقائية هي نفس النار الحدوثية، ويراها استمرار وبقاء حينئذ تلك النار الحدوثية. لكن اللهم أن يكون الموضوع شو محفوظ، اللي هو نفس هذا الماء، هذا الماء الخارجي حطينا تحت نار فمثلا سخن ذلك الماء واحتر مثلا ذلك الماء، بعدين امنع عنه النار ولكنه عرضني للشمس وبقي له حرارة، هل يقال أن تلك الحرارة التي كانت حدوثا غير تلك الحرارة التي هي حينئذ باقة لمجرد تعدد العلة في البين في الحدوث والبقاء، أو أنها تعتبر نفسها؟ قطعا تعتبر حينئذ نفسها، ولا يعتبر مع انحفاظ الموضوع تبدل حينئذ في تلك الحرارة، يعني في تبدل في العارض مع وحدة الموضوع رغم تبدل وتعدد الشرط حينئذ في البين وتعدد العلة حدوثا وبقاء. إذا العرف حينئذ قائم على ذلك، وهذا بخلاف ما لو تبدل وتعدد حينئذ المعروض والموضوع في البيت. مثل شو مثلا؟ في عندك مثلا ماء بهذا الإناء، وعندك ماء بإناء آخر، أو ماء بنوع آخر مختلف مثلا عن الماء. مثل شو؟ مثل حرارة الماء وحرارة شو مثلا الخشب. لا تعتبر حرارة الخشب هي نفس حينئذ حرارة الماء، رغم أنه يمكن يكون منشأ الحرارة في الخشب هي النار، ومنشأ الحرارة في الماء هي أيضا شوه، يمكن نفس النار اللي حميت فيها الخشب أيضا شوه حريت فيها مثلا الماء في البحر، لكن لا تعتبر حينئذ الحرارتين أمر واحد في البحر. ليش؟ لتعدد المعروض ولتعدد الموضوع حينئذ في البحر ولتبدل الموضوع، رغم أنه قد تكون العلة واحدة في البحر. فلا تعتبر مثلا حرارة الخشب هي امتداد لحرارة الماء، فيما لو كانت علتهما واحدة هي نفس تلك النار التي أخضعنا فيها الخشب الحرارة، أخضعنا فيها أيضا الماء للحرارة في البين. ليش؟ لتعدد المعروض والموضوع، وبتعدد الموضوع والمعروض يكون العارض أيضا متعدد حينئذ في البين بلا إشكال. فلا يعتبر عارض أحد الموضوعين هو امتداد وبقاء للعارض الموضوع الآخر. وليش لا يعتبر؟ لأنه ليس نفس حينئذ العارض الآخر على المعروض الآخر في البين والموضوع الآخر. هذا أمر واضح في المقام. منه مثلا الفرض مثل مثلا حيثية البولية اللي هي موجودة مثلا، أو حيثية خلنا نفترض الخمرية اللي هي موجودة في المائع اللي هو الذي حينئذ بين أيدينا، ثم انقلب مثلا خلا في البين. حيثية الخمرية هذه حيثية تقييدية في البين، واضح. يعني بعبارة أخرى صحن مائع، وهون حينئذ شو هو؟ مائع في البين. لو افترضنا أن الخل سوف يحكم بنجاسته كما حكم بنجاسة الخمر في البين، لكن على كل حال لو كان هنالك نجاسة هذه ليست نفس النجاسة السابقة، وإنما نجاسة جديدة، يعني بمثابة عارض جديد لموضوع جديد ولمعروض جديد، نجاسة جديدة لموضوع جديد اللي هو عبارة عن الخل في البعير، واضح. وتلك النجاسة قد انقضت وتصرمت بتقضي وتصرم حينئذ الموضوع اللي هو السائل مع حيثية الخمرية. هلأ في عندنا السائل بس مع حيثية الخلية في البعير، وحيثية الخلية والخمرية هي حيثيات تقييدية في البين، في تعدد في المعروض وفي الموضوع. لو كان هنالك نجاسة على كل حال سوف تكون نجاسة جديدة ليست نفس النجاسة السابقة، ولا تكون امتدادا وبقاء لتلك النجاسة السابقة في البين. هاي الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية بهالعبارة المختصرة. طيب هلأ الشأن في تمييز، عرفنا الحيثية التقليدية والتعليلية، الشأن في تمييز الحيثية التعليلية والحيثية التقليدية أي شيء في البعين. هنا المقترح أحد جوابين أو أحد بيانين. بيان الأول أن يكون المتبع هو لسان الدليل. ليه؟ لأنه هذه الحيثيات حينئذ هي مربوطة بالمولى، يعني المولى في مقام التقنين والتشريع لما بيجي بنظم هذه مثلا ماء وتغير أو مثلا نسائل وخمرية ونجاسة وإلى آخره، وتلعب يرتب حينئذ هذه القضية في البيان، وبده يثبت حينئذ يرتب ذلك الحكم على ذلك الموضوع، فبده ينظم هذه المفاهيم ويستحضرها في ذهنه ثم حينئذ يعني. وهذا حينئذ المتبع سيعطى لسان الدليل. ليش؟ لأنه لسان الدليل هو اللي بيكشف عما تم في عالم الجعل وما تم بالنسبة للمولى. يعني شو؟ بدنا نرجع للسان الدليل. تارة يكون لسان الدليل هكذا، مثلا الماء إذا تغير نجس، واضح. هون قطعا حيثية التغير رح تكون حيثية تعليلية في البيت مش حيثية تقليدية. إذا أبرزت بلسان الشرط، يعني أشبه بالشرط والعلي وإلى آخره، فبتكون حيثية تعليلية. ومضى معنا بمقتضى حينئذ هذه المقدمة الثانية أن تعدد حينئذ الحيثية التعليلية والعلة لا يوجب التعدد في الحكم طالما أن الموضوع والمعروض واحد في البين، واضح. يعني بعبارة أخرى الماء إذا تغير نجس، طيب إذا زال التغير بعد في نجاسة، هذه النجاسة ستكون نفس النجاسة التي رتبت على الماء بشرط التغير وبعلة وبحيثية وخصية التغير في البين، لأنها تكون نجاسة أخرى مغايرة ومبينة لها في البين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النجاسة قابلة للحدوث والبقاء والاستمرار في البين إذا ما لوحظت نظارة الحمل الأولي بمقتضى المقدمة الأولى التي أشرنا لها في البين. وأما إذا ورد بلسان دليل هكذا الماء المتغير نجس، هون التغير شو أخذ خصوصية وقيد في الماء، يعني جزء من الموضوع في البعين، يعني كأن الموضوع الذي رتب عليه النجاسة صار مركب من جزئين، الجزء الأول اللي هو الماء والجزء الثاني اللي هو وصف التغير وخصوصية وحيثية التغير، فتكون حيثية التغير وصف التغير حيثية تقليدية في البعين. طيب وقت اللي بيزول وصف التغير في عندك ماء متغير شيء وعندك ماء زائل عنه وصف التغير شيء آخر في البين، موضوع آخر، لو افترضنا أنه يحكم بنجاسته هذه النجاسة رح تكون نجاسة جديدة غير النجاسة السابقة. ليه؟ لتعدد الموضوع كما أشرنا فيما سبق مع تعدد الموضوع، حينئذ أن كما قلنا النار اللي هي بالخشب غير النار اللي هي بشو بال الماء في عفوا الحرارة بالخشب غير الحرارة في الماء، رغم أن العلة واحدة اللي هو مثلا هيدي النار الواحدة الشخصية مثلا الخارجية، هيدي نار واحدة حطيت من جهة خشب ومن جهة ماء في البين، احتر الماء والخشب أيضا، لكن لا تعتبر حرارة الخشب امتداد لحرارة الماء لأنها ليست نفس تلك الحرارة لما كان تعدد الموضوع فيه البين. بمقتضى حينئذ تلك المقدمة أيضا هنا إذا كان وصف التغير جزء حينئذ من الموضوع في البين، فكان موضوع الذي ارتب عليه النجاسة هو الماء مع قيد التغير ومع وصف التغير في البحر. فلو زال وصف التغير راح يكون عندنا موضوع جديد في البحر. الموضوع الذي حكم عليه بالنجاسة الماء مع قيد التغير. هذا الموضوع الجديد الآن وهو الماء الزائل عنه وصف التغير في البحر. ومع تعدد الموضوع والمعروض لو كان هنالك عارض فيكون غير حينئذ العارض الذي ثبت لي الموضوع الأولي في البحر. فلا يعتبر امتدادا له، فلذا حينئذ لا يجري الاستصحاب في هذا الفضل. فدائما وألبت إذا كانت الحيثية التي كانت موجودة في القضية المتيقنة وزالت حتى نشأ عنده الشك، لأنه من دون زوال تلك الحيثية ما بيصيرش عنده شك. إذا نفس الحيثيات في القضية المتيقنة موجودة في القضية المشكوكة أصلا لا ينبغي أن يكون الشك. منشأ الشك أن تزول حيثية تلك الحيثية على تقديري دخالتها تكون حيثية حينئذ تعليلية، سوف يكون الموضوع والمعروض واحد غير متعدد في البحث. ومع وحدة الموضوع والمعروض سوف يكون الحكم على تقديره سوف يكون حكم واحد ومستمر هو نفس ذلك الحكم. فيكون تكون النجاسة للماء الزائل عنه وصف التغير إذا كانت تغير حيثية تعليلية وشرط لترتيب النجاسة على الماء بما هو في نفسه، سوف يكون نفس تلك النجاسة التي ثبت للماء مع وصف التغير فيها. لأنه حيث التغير حيثية تعليلية، والذي ثبت له النجاسة هو ذات الماء بما هو في نفسه، لكن بحيثية وبعلة وبشرط طرو التغير حينئذ عليه. زال التغير بعض نفس حينئذ ذلك الماء فيحكم حينئذ من نجاسته ببركة الإصحاب. وأما إذا كانت لا الحيثية تقييدية، الماء المتغير مش الماء إذا تغير في البحر، هون حينئذ سوف يكون التغير جزء الموضوعي في البحر. وإذا ما زال التغير فقد طار جزء الموضوع وتبدل الموضوع، فسوف يكون المعروض في القضية المشكوكة غير المعروض في القضية المتيقنة، وبالتالي سوف لا يكون هنالك إحراز لبقاء الموضوع ولا يوجد وحدة للقضية المتيقنة والمشكوكة في البحر. هذا اللي تطبيقا حينئذ للركن الثالث من أركان الإصحاب في البحر، هو إحراز بقاء الموضوع بحسب صياغة الشيخ الأنصاري، أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب ما صاغه المحقق صاحب الكفاية قدس سره. هذا حاصل ما يرتبط في هذا. إلا أن هذا المائز الذي ذكر لا يرجع لي محصل. ليه؟ لأنه المسألة مش مربوطة بالصياغة والتعبير عما هو لدى حينئذ شو المولى في البحر، وإنما المسألة مربوطة بشيء آخر. ليه؟ لأنه أنت عبتعمل الصياغة والتعبير اللي عبتكشف عما هو الجعل لدى المولى. يعني المولى في مقام الجعل وصب النجاسة على الماء، هل أخذ التغير حينئذ قيدا في الموضوع وجزءا من الموضوع، أو أخذه شرطا لترتيب النجاسة على الموضوع اللي هو الماء في البحر؟ يعني بالتالي لاحظ المولى في مقام الجعل حيثية التغير، حيثية تعليلية علة لترتيب النجاسة على الماء، أو لا جعلها جزء حينئذ من الموضوع في تعدد بالمعروض، وبالتالي ما في إحراز لبحث القضية المتيقنة المشكوكة فلا يجب الاستصحاب، أو لا في وحدة بالمعروض والموضوع في البحر ففي إحراز الموضوع وبحث القضية المتيقنة المشكوكة فيجري الاستصحاب في البحر. بس إذا وانا احنا عم نجعل الأمر عم نجعله بالنسبة لي مسألة المولى ما يوجهه في مقام المعلم، الأمر ليس كذلك. ليش؟ لأنه نحن بدنا نلاحظ عالم آخر اللي هو عالم المجعول، اللي هو بالنسبة لوظائف المكلف في البحر. بمعنى هو أن هذه الحيثيات تشخيصها وتطبيقها لا يكون حينئذ بلسان الدليل. يعني افترض بلسان الدليل هكذا قال، إذا كان مثلا قال له إذا كان الإنسان عالما فقلده في البحر، مرة بيقول مثلا الإنسان العالم قلده، مرة بيقول له إذا كان عالم فقلده. هذه بتختلف حينئذ، على الأول بتكون حيثية تعليلية إذا أخذ بلسان الشرط، وعلى الثاني بلسان الوصف تكون حيثية تقليدية قطعا. لا. ليه؟ لأن حيثية العلم بالنسبة للتقليد هي تمام حينئذ الموضوع في البحر، ولا يعقل أن تحتل مركز حينئذ مرة الحيثية التعليلية إذا كان لسان الصياغة ولسان الدليل إذا كان عالما. واضح؟ وأما إذا ورد بلسان الوصف في البيان فبيكون حيثية تقديرية. لا، على كلا التقديرين، على كلا التقديرين رح تكون الحيثية حيثية تقليدية وليست حيثية تعليلية، لأن تمام الموضوع الذي على أساسه يجب التقليد والاتباع هو حينئذ حيثية العلم في البحث، وهذا بخلاف حيثية التغير. حيثية التغير ليش؟ لأنه الذي يعرضه النجاسة مين؟ مش التغير، لا على نحو تمام الموضوع ولا على نحو جزء الموضوع في البحث، وإنما الذي تعرضه النجاسة هو نفس الماء. فالتغير إذا كان له مدخلية وخصية في البيان تكون له مدخلية في ترتيب الحكم بالنجاسة على الماء بما هو في نفسه، إن اللي حيكون حيثية تعليلية في البيان، سواء أخذ في لسان الدليل بنحو الشرط، يعني إذا الماء إذا تغير نجس، أو لا أخذ بنحو الوصف والقيد في البيان، الماء المتغير مثلا ينجس في البيان. ليه؟ لأنه على كلا التقديرين التغير بما هو في نفسه شراء كل غرب فيه إذا، أو المتغير على كلا التقديرين، على كلا التقديرين التغير حينئذ لا ينجس بوجه، اللي بينجس الماء، أما التغير بما هو في نفسه لا ينجس بوجه من الوجوه، فلا يكون حينئذ التغير مهما عبرت بالقضية وبالدليل الشرعي لا يكون إلا حيثية تعليلية وخصية حينئذ تعليلية، بخلاف وصف مثلا العالم لا يكون إلا خصية شو تقليدية. وهكذا مثلا بالنسبة لي حيثية مثلا السائل إذا كان خمرا نجس، أو السائل الخمري مثلا في البيت، الخمري مش اللون، الخمري المخمر مثلا في البيت مثلا نجس فيه، لو عبرت حتى إذا كان خمرا هو نجس بداخل إذن لا يفسد للقضية حين، يعني ما بيقول إنه هذا بالأول بيكون حيثية تعليلية وبالتين بيكون حيثية، لا، على كلا التقديرين هو حين تمام الموضوع للحكم بنجاسة السائل هو خمريته في البيان، سواء أخذ بلسان الدليل بنحو الشرط إذا كان خمرا، أو لا أخذ بنحو الوصف والقيد في البيان. هذا اللي كان مجمل، تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله.